بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة التي خلق الناس لها وبيان تفصيلها وبيان ما أعد الله لأهلها من الخير والجزاء في الدنيا والآخرة، وبيان ما أعد الله لمن استكبر عنها وتابع الهوى والشيطان من العذاب وشديد العقاب. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليعلم ذوي الألباب عظيم نعمة الله وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والفضل العظيم والدرجات العالية في دار الكرامة، فيسارع إلى ملاهيه ويبتعد عن ملاهيه ويقف عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. ومعلوم ايضا ان يوم القيامه يوم عظيم شديد الاحوال، من تذكره وما بعده اعد له العزه، ومن غفل عنه هلك مع من هلك. ولهذا لما كذب اكثر الامم بلقاء الله ولم يؤمنوا بيوم القيامة أطاعوا الهوى والشيطان وتركوا مسالك من قبلهم من أئمة الشرك والفساد والضلال، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولم يسعوا لدعاة الهدى ولم يستجيبوا لدعاة الحق وآثروا الحظ على الهدى وآثروا تقليد الآباء والأسلاف على ما جاءت به الرسل من الحق الذي لا ريب فيه. فالرسل عليه الصلاة والسلام بعثهم الله لينبهوا الناس على هذا الأمر العظيم وليوضحوا لهم أنهم لم يخلقوا عبثا ولم يخلقوا سدى، وإنما خلقوا لعلم عظيم لأمر عظيم وحكمة عظيمة ومعاد عظيم. من عرف ما خلق له واستجاب لدعوة الرسل واستقام على الطريق فاز يوم القيامة ونجا من أخوال ذلك اليوم الشديد الأحوال. ومن كذب الرسل ولم يستجب لدعوة الحق هلك في ذلك اليوم العظيم وصار مع أصحاب الجحيم نعوذ بالله من ذلك. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو سبحانه خلق أصحاب ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة. ثم طاعته وترك معاصيه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع، والعبادة الذل والخضوع. فقل على طريق معبد مذلل، هذا فئة الأقدام. ويقول البعير المعبد مذلل قد رحل والشد وذلل لركوبه والحمل عليه. فالناس خلقوا ليعبدوا ربهم ليذلونه ويستشيروا لعظمته مطيعين للأوامر تارك لنواهي وقفنا عند حدود سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لم يخلقوا عبثا ولا سدى ولا لأمر آخر ليأكلوا ويشربوا أو ليتنافسوا في هذه الدار أو ليعمروها بقصور أو بالأنهار أو بالنخيل والأشجار أو غير ذلك من حاجات الدنيا وحضورها. وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم الذي خلقهم ليعظموه ويؤمنوا بالآخرة ويعدوا لها عدتها. وما يسأل الله له في هذه الدار وخلق لهم من هؤلاء النعم من أنهار وبحار ومآكل ومشارب ومراكب ومساكن، كل ذلك ليعينه بها على طاعته سبحانه وتعالى ويقيم عليهم الحجة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وخلق لنا هذه النعم والخيرات وسخرها لا عبثا ولكن ليستعين بها على طاعته لتقيم عبادتنا ومن استعين بها على طاعته وأداء حقه فنفعه السعادة وشكر نعم الله وأدى حقه وفاز برضاه وفي النعيم المعد لأوليائه. وانتهى الناس في مقام آخره من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، ليعلموا أنهم صائرون إلى ربهم العظيم وأنهم مجازيهم بأعمالهم، فالغاية يعد العدة وأن يحذروا التفريط والإضاعة. وبهذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما يريدون يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وغيروا لمن كفروا من يومهم الذي يوعدون. فنبدأ في نفس آخر الآيات على هذا اليوم وأن هذه العبادة التي خلقوا لها لهم له فيها موعد يجزون عليها ويفوزون بعاقبة الإحسان ويبرؤون بعاقبة الإضاعة وعدم الإعداد. فوين لأن الكفر من يوم الذي يعدون، وما أعظم نعمة وحضرة من صدق بالله وآمن به واتبع ما جاء به فإنه يفوز بالنعيم المقيم والحفرة والسرور في دار الكرامة. وبعث الرسل هذا الأمر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتبعوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عبث المكذبين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. واسأل أن أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرب عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل وأنزل كتب لبيان هذا الأمر والدعوة إليه وتفاصيله وجزاء أهله. وهكذا قال في كتابه العظيم كتاب من أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير. وأنزل بهذا الأمر العظيم أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال عز وجل فأنزلوا كتاب من الله العزيز الحكيم إلا أنزل كتاب الحق فاعبد الله وخلص له الدين ألا لله الدين الخالص. خلوصا ليعمل به لغير الله وحده فاعبد الله وخلص له الدين ألا تعبدوا إلا الله. وهذه الدار العمل فلها نهايه ثم يجب ذلك اليوم العظيم الذي يجب الاعداد له بطاعه الله واتباع شريعته والابتعاد عن مسافه سبحانه وتعالى. ومن تامل كتاب الله وتدبره عرف حول مشاريع هذا اليوم وأوجب له ذلك العباد للقاء الله إلى رضي الله عنه من طاعة أوامره ترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ونبه على الله سبحانه في أكثر كتابه أكثر آياته وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من هيا عن بينة. يقول سبحانه في أعلى سورة وفي أشرف سورة وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا يوم الدين يوم الجزاء والحساب. ربح عليه سبحانه وتعالى ليعد الحافظ العدة لينتبع حمد نفسه جل وعلا وأثنى عليها لأنه رب العالمين وبأنه الرحمن الرحيم وبأنه مالك يوم الدين. فله الحمد سبحانه لكونه ربنا وإلهنا وخالقنا سبحانه، وله الحمد لأنه الرحمن الرحيم الذي وسع رحمته كل شيء وكان بنيه رحيما وغدوه رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، وله الحمد لأنه مالك يوم القيامة مالك يوم الدين الذي فيه الجزاء والحساب، فيه مجازاة الناس على أعمالهم من حكم العدل إذا أحسن بإحسانه ومسيء بإساءته أو يعفو. فهو مالك يوم الدين وهو مالك يوم القيامة هو الحكم العدل. فالواجب أن تكون هذه المشاهد العظيمة على ذلك مشاهد يوم القيامة. فهو سبحانه مالكها ومصرفها ومجاز الناس فيها بأعماله. يوم الدين هو يوم القيامة كما قال عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويقول سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأقسم على هذا سبحانه وبلغ لعباده ذلك بكتابه في مواضع كثيره، وامر نبيه ان يقسم على ذلك ويستنبئون فاحقنه قل لي ربي انه الحق. وقال لك ولا تدري الساعه قل بلى ربي لا تاتينكم جعلوا فهو لا يبعث قل بلى ربي لا تبعثن. هذا اليوم له شأنه العظيم. ثم هذا من شأنه أمر النبي أن يقسم على مجيئه وجزاة الناس فيه بأعمالهم وجزوهم بكل ذي رب بعقل سليم وجزوهم بكل مؤمن ومؤمنة الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة والإعراض ومجازفة الأمور. وفي نفس البقرة في أولها أشار إلى هذا سبحانه قال: وبالآخرة هم يوقنون. وهذا هو يوم القيامة. وعظم شأن في آيات: والحاقة ثم الحاقة القارعة ثم القارعة إذا وقعت الواقعة هل أتاك حديث الغاشية وإذا جاءت الطامة كبرى وإذا جاءت الصاخة ويوم العظيم. من وقع أسماءه ليعظم شأنه. وهكذا في الاحاديث نبه على ذلك سبحانه عليه الصلاه والسلام ذكر ذلك في اركان الايمان في سؤال جبرائيل عليه الصلاه والسلام سالها الايمان: بل انتم الى بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والاخلاق والبعث الاخر. فهو من اصول الايمان لا بد منه، ومن انكره ولم يؤمن فهو من أكثر الناس وأضلهم، ومن تساهل به وأعرض عنه وأغفل عنه وقع في الخطر العظيم. فالإعداد له وخلقه على بال المؤمن يعلم الأسباب في اجتهاده بطاعة الله واستقامته على أمر الله وبعده عن معاصي الله. يقول عز وجل: جعل منها غير الألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم أتنبؤون بما عملتم تخبرون بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ثم يقول سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقابل. وهل هناك رابط أعظم أن يكون هذا إلى الجنة وهذا إلى النار؟ وهناك رابط أعظم من هذا اليوم أن تكون مع أهل النار وغيرك إلى الجنة، وقد يكون ذلك الغير ابنك أو خادمك أو من تستقره في الدنيا يدخل إلى الجنة وأنت إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أعظم قبل ليس هناك رابط أعظم من هذا أن تسافى إلى النار بأعمالك السيئة وأن يسافى فلان وفلان وأنت تعرفهم وأنك قد تعدهم من خدامك وقد تعدهم من الفقراء الذين لا تبالي بهم هم إلى الجنة والكرامة بأعمالهم الصالحة وتقواهم لله وإهداره بهذا اليوم. وأنت بكبرك وإرادتك وغفلتك وإن كنت أميرا أو كبيرا تساق إلى النار. هذا هو الرد الحظيم يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التقابل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا وتتجنب سيئاته وانتهوا جنات تجري من تحتها انهار خالدوا فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فالايمان بالله واليوم الاخر اصل عظيم اصلان عظيمان من اصول الايمان من اصول هذا الدين. ما ادخلهما واستحضرهما قدم عليه وجهل نفسه لله واستقام على امر الله وابتعد عن مساكنه سبحانه. ومن غفل عنهما اعطى نفسه هواه وغسل غايه الخسران وباء بعمل الندامه. قال تعالى فاما من طغى وهذا حياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف من قال ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. ولك على الله ان يذكر ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. كمن لاحظ هذا اليوم وما فيه من الاهوال وما يحصل الناس فيه الشده العظيمه والاهوال الكبيره وما يوصل من الميزان وما يوزع من الصحف هذا يعطى كتابه بيمينه وهذا يعطى كتابه بشماله وهذا يحكم ميزانه بالحسنات وهذا يقف ميزانه بسبب كثرة السيئات وهذا إلى الجنة وهذا إلى الله. من تذكر هذا اليوم أعد له عدته. ووصيتي لنفسي ولكل مؤمن ولكل مؤمنة الإعداد بهذا اليوم وأن يكون على بالي أينما كنت وأن تؤدي الحق الذي فرض الله عليه عن إخلاص وعن صدق وعن متابعة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الوقوف عند حدود الله تبدو ثوابه وتقصى عقابه وأن تحضر رحمة أهل الله وعن دينه وأن تحضر طاعة الحياة والشيطان. في الصحيح في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام يكفي وقال كن في الدنيا كأنك رفيق وعبد وصديق. كن في الدنيا كأنك رفيق وعبد وصديق المعنى أعد الحنة أعد العدة لآخرتك. فالغريب هو أعلم السبيل إنما يهتم بشارع الذي يوصله إلى مراده وأنت مشاهد أنت في هذه الدار مشاهد والنهاية يوم القيامة. والقبر ليس هو المقر الأخير كما العبد الله من الناس المقر الأخير لا ليس هو المقر الأخير ولكنه مرحلة مرحلة ومن الأمر الأخير بعد ذلك. ولهذا سمى الله الموت جار في القبور لا سمى نهاية قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر جار والمقابر لهم هو المقابر هو المقابر الاخير ولكنه مرحله بعدها اذنها والنار بعدها تنقل لهذه المنزله من هذا المكان إلى أحسن مكان أو إلى أحسن مكان. فالهذا التكاثر حتى زرتم المقابر. فما زوار القبور؟ زوار المقبور منهم تكون مقابر ومنهم لا تكون مقابر. فالأولين لكن قديما له مقابر طويل، ومن يموت من اخر الناس عند قيام الساعه مقامه قليل. والمقصود ان مرحله وليست مقاما اخيرا، بل يقومون مرحله من هذه الدنيا الى ما بعد ذلك من اهوال يوم القيامه ثم الجنه او النار. والفضل اما ان نبيع الجنه وان نحوه فضل النار. الزائر يقولون سوف يجد مقدمه عمله من خير الوقت مرحله الى الاخره يجد فيها العبد مقدمه اعماله ان كان له السعاده وجد شيئا من النعيم والخير وفتح له باب الى الجنه وفيه مزيحها وطيبها ونعيمها والسعاده صبره حصل من الخير العظيم ما لا يعلم كماله حقيقته وكماله من الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن آية الآخرة وكذب بها ومن يعد له عدة صار قبره أول منازل عذاب وهلاك وما أعد الله لأمثاله من العقاب والشدائد. والعاصي بين ذلك من انتقل من هذه الدار إلى القبور وهو من العصاة لا مع الذين ظلم ولا مع الكفار فله حال اخرى ويقال للشائبتين وليس معه من يخلص وليس مع الكفار خلص ولكنه بين ذلك فقد يعفى عنه ويتعب المؤمنين فيما اعد الله لهم من الكرامه على قدر اعماله غدا ويعفى عنه يناله من العذاب في قبره والشدائد بقدر اعماله السيئه. وهكذا يوم القيامة له نصيبه من الأخوال والشدائد على قدر أعماله السيئة إن لم يعفى عنه. ثم بعد ذلك إما أن يقال إلى الجنة معفونا عنه وإما أن يقال إلى النار فيعذب على قدر معاصيه التي مات عليها ثم بعد ذلك إلى الجنة لكونه مات على الإسلام والتوحيد. المقابر ليست مرحله اخيره ولكنها مرحله قبل الاخره. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء ان يتقي الله وان يرد العده في هذا اليوم العظيم وان يجتهد في اداء ما يجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه والوقوف عند حدود الله والجد في ما يطلبه من الله ويباعده لربه وسوف يسعد غاية السعادة ويظهر غاية الفرح إذا لك ربه مؤمنا متقيا كما قال عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنه كادح آمن وملاقي كدحا وملاقي ربه أيضا كما قال عز وجل اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فمن كان لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فالعبد ملاقي ربه. الواجب ان يحذر الفتح وان يعرف فتحه فالفرق يؤذي الله فالفرق مما جاء به نبيه وحفظ عليه عليه الصلاه والسلام فهو لا من فتحه الفاتح ولا من فتحه. فإما أن يفتح أنا يرضي الله وإما أن يفتح عملا يصف الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من يسقط بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله يسيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وراء ظهره فسوف يدخله وراء أسلى سعيرا. الواجب الحذر وأن تحسن كده وأن تجد تضحك بكلام الله وكلام الرسول. انظر إذا ما تضحك ذاته أمر الله وإذا تضحك الله رحمة الله واستقم على هذا الكده وجاهد نفسك. والله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما إن كان يضحك يخالف أمر الله ويوافق طاعة الشيطان فذات للتوبة منه والإصلاح والرجوع إلى الله عز وجل، والله يتوب على التائبين. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدرت، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تنظر ماذا قدمت لآخرتك. حاسبها دائما في ليلك ولحالك في جو تصرفاتك، لا تغفل. فإذا رأيتك أنك قد أحسنت وأخذت في العباد الصالح وجعلت نفسك لله فاثبت واحمد الله على ذلك وسأله التثبيت والإعانة واستمر على الخير وصابر على ذلك واحذر قطع الطريق، احذر قطع الطريق أنهم يصدونك عن الخير ويدعونك إلى الباطل. واستعن بالله على ذلك واصحب الأخيار واسلك في طريقهم حتى تلقى ربك. وإن زلت قد اقترفت سوءا وحتى عن الصواب فبادر بالتوبة. هذه فائدة الحساب، هذه فائدة النظر في أعمالك. فإذا عرفت أنك قد فرطت وخضعت وتساهلت وركبت بعض ما يغضب الله عليه فبادر بالتوبة، بادر بالإصلاح. ولا في أهل المسلمين إلا به غار ولا فيه صلاة صلاة وإذا وأن يوفق الجميع للاستقامة على دين وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والثبات عليها حتى نلقاه سبحانه. إنه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحباب الكرام، قام مركز الدعوة للشاب الطائف بالتنسيق مع الجهات المختصة في عمل جولات للفرق في القرى التابعة لمنطقة الطائف والتي أيضا تتبع مركز الدعوة للإسلام في الطائف، وسبق الإعلان عن ذلك. والهدف من هذه الجولات هي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن لنا إخوان لنا في القرى يفتقرون إلى كثير من العلم. وقد سبق لنا أن ذهبنا مع إحدى هذه الجولات إلى منطقة ما، فالله لقد رأينا الحاجة ماسة جدا لتعليم هؤلاء الناس. ومن هذا المنطلق وعملا بقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فليس كل قول أو عمل يقبل، ولكن إذا كان القول أو العمل خالصا لوجه الله عز وجل صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو العمل الذي يقبل. وكما قال أحد السلف في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوره. أي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبدأ الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى. وهذه الجولات تفتح أبوابها لطلاب العلم وممن يجد في نفسه الكفاءة ليبلغ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لإخوان له في قرى الطائف أو القرى التابعة لمنطقة الطائف، فهو الله أحوج إلى حديث يسمعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحوج إلى آية يفهمونها ويتدبرونها ويعملون بمقتضاها. ولهذا قبل أن نبدأ بالأسئلة مع فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وأثابه وجعلنا وإياه من السابقين إلى الجنة، أريد من فضيلته جزاه الله خيرا أن يبين أهمية هذا الموضوع، فلطالما حاولت أن أعطيه حقه ولكن نظر لقصر علمي وفهمي في هذه المسألة فأحببت أن أسمع ذلك من فضيلة الشيخ وأن يقدم النصح والإرشاد كما عودنا دائما إلى إخواننا ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة وممن يجدون في أنفسهم الرغبة في التنافس في عمل الخير وفعل الخير وتحذير الناس عن المنكرات التي غافوا بها إلى الآذان إلا ما رحم الله عز وجل. فجزى الله الشيخ خير الجزاء وأريد أن نسمع ذلك منه جزاه الله خيرا وأن يعطينا من نصحه وإرشاده لنا، فكلنا إن شاء الله آذان صاغية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الإحسان إلى الله والإحسان في البيت من أهم المهمات، ومن نفسه ثم تحصل عليه الصلاة والسلام، فإن الله بعد وفاة للحق ووفاة للخلق يتجنبون في الدنيا في مواضع وجامع الناس للتبليغ والدعاية. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم صلى هذا يقينا يصل مجامع الناس في مسائل صلاه مواسم الحج ليبلغهم رسالات الله وليطلبوهم ويجيئوهم حتى يبلغ رساله ربه. فالدعوه الى الله وتجنب مجامع الناس ووقائع ونزلهم قبائلهم نسال الفرقات. قال جل وعلا لا تلغي صلاتهم ولنحن غيرا من الدعاء الى الله وقال إنني هو مسلمين. هل يلعب على رسل الأنبياء عليه الصلاة والسلام ثم أتبعوا بإحسان لعلماء وكبار الله قل على رسل الأنبياء ونجوه من لحال الإقبال بحلم أن ينتهي الفرصة لتبليغ دعوة الله في أهله وجيرانه وما حوله من القرى وما بعد عنه إلى السبع علائم. فكتاب الدعوة يهم من المهمات ونظر الكروبات لتبليغ دعوة الله وإرشاد الناس لما خلقوا له بطاعة الله. قال جل وعلا أوفوا يا أهل الكتاب بالحكمة ومواتي الحسنة وجاهدوهم التي هي أحسن. قال يحرم قال وقرب وقلت غيرهم. وكان فيها الرواية صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذا وهذا ويؤتي هذه الدعوة. وكان في قيمة مقامه المدينة بين ذلك الدولة وجهاد ودعوة وبين إرشاد الناس المدينة في خطب الدنيا وغيرها، يرشد الناس ويعلمهم ويرشد السائلين ويرشد الحائرين حتى يصلوا على الحقيقة ويعلموا ما هي الحكمة في ربهم ووجودهم. وهو جل وعلا أمرنا بالتعاون به والتقوى حيث قال سبحانه وتعاون به والتقوى وأنزل على الرافعين كل فاسد الحق واستبدي عليه حيث قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفعل إلى الله من التواصي بالحق وهذا هو الأمر المعروف ومن أمرك سوى ذلك وفيما سوى ذلك ظاهر التواصي وظاهر التعاون به والتقوى. ولا ينبغي للحاكم أن يحمل نفسه هذا الخير العظيم وأن يتقاعس عن المنافسة في هذا الخير ومشاركة في هذا الخير مهما تيسر من إخوانه. ورسول الله عليه السلام يقول من دل على خير فله من أجر فاعله، وهو مسلم الصحيح. والصحيحين من حيث سائر النساء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر لليهود يدعوه إلى الله، قال: فوالله لا أن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، واحد يهدى على يديك وأبدائي خير لك من حور النعم، من جميع ما على وجهه من نفس الحمراء. فجعله تعبد الرجل عمر تراخر النعم. والمفهوم التنهيد وإلا في الحقيقة أن شيئا قريبا من أمر الآخرة سوف يبلغهم عليها. يجوز للمؤمن أن ينافس في هذا الخير وأن لا يرفض، فإن شر خير الدعوة إلى الله في بلده وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أثامهم شيئا. فليتقي الله وليحرص على الدعوة الخير وتبليغ الخير، وليحذر أن يكون داعية إلى الشر والبدعة والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إعلان من المركز الصيفي بجامعة أم القرى، تقام محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله بعنوان: فضل طلب العلم، وذلك يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء بمقر المركز الصيفي بجامعة أم القرى بكلية التربية بشار إن شاء الله تعالى. أما الأسئلة فكما ترون أيها الإخوة كثيرة جدا، نحاول أن نستقبل بعضها على قدر ما يسمح وقت سماحة الشيخ. السؤال الأول يقول: بمناسبة هذا اليوم، فقد قمنا منذ الفجر إلى الآن ما يسمى بالندوة التوجيهية أو اليوم المفتوح، فهذا الشخص يسأل سماحة الشيخ يقول: هل لا يقام في هذا اليوم من إلقاء الدروس ونحوه من الصباح إلى المساء له أصل من الشريعة أم بدعة مع الدليل والتفصيل لأن بعضهم أنكره؟
لا شك أن تحية الراس ودعوة الناس إلى يوم معين تقام فيه المحاضرات والدورات أمر مطلوب شرعا، لأنه ليس كل يوم تمكن الناس في الاجتماع، وليس كل يوم ينزل المتابع الناس في الاجتماع، وليس في الأوقات مناسبة لكل أحد على حد سواء. فإذا اختير يوم مناسب أو وقت مناسب لمحاضرة أو ندوة فلا بأس بذلك. ولم يزل السلف على هذا ولو على علم، كون النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الله بغيره لأن لا يسأل، وكان مسعود يعظه كل حديث فقالون له: جئتنا؟ قال: إني سأعرض عليكم. وفي بعض الأيام خطب الله عليه الصلاة والسلام يوما كاملا، والسبب في ذلك الله أنه تحرى ذلك اليوم لمناسبة دعت إلى ذلك، فخرجهم وصلى عليهم ونزل صلى الظهر إلى العصر، ونزل صلى العصر إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام. ذكره في هذا اليوم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، يوم لا يحج ولا يوم القيامة. حضر ذلك من حضر ونسعه المسجد يتحري من الأيام المناسبة ووقات المناسبة لا يعد من فيها ونسمع بدعة في شيء، بل لا بد من أوقات تناسب الناس لعلهم فيها ونشدون فيها إلى ما يلزمهم من الحق، فإذا لا يحرم عليهم حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة مع التحري ونسأل هذه المناسبة التي بلغنا فيها لا دائما ولا في بين وقت واخر حتى لا يسأل. نعم.
يقول الثالث: شخص يدرس في المانيا ويواجه مشكله وهي ان اذان المغرب عندهم الساعه 10 والعشاء الساعه 12 والفجر في الساعه 3، ونظرا لقصر المسافه بين اذان العشاء والفجر وانشغاله بتحصيل العلم في الصباح، فهل يجوز له ان يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم حتى ينام فتره كافيه من الليل؟
نزل من يقضينا من جانب العشاء ونصلي هذه وقتها وهذه وقتها، ونستعين بالله على مهمات الطلب، لأن جرح ما يكون لمرض أو سفر أو لا يلحق بذلك كالاستحالة هذا ليس من هذا القسم. وواجبا اتقيا تقيه الدروس على الوجه الذي لا يكون يناسب ما استطاع، ويقدم طاعة الله في الجزء الذي تجد فيه الغريبة ولا يضع على الدروس. أما يخدع الغوازات لكل الدروس فلا.
يقول السائل: نلاحظ انتشار عادة التدخين في الدوائر الحكومية مع العلم أنه صدر بذلك قرار يمنع مثل ذلك، فما توجيهكم حيال هذا الموضوع؟
لا أعلم أنه صدر تدخين وتعليم بوجود طرف التدخين وأن يقرر في الدوائر، ولكن معلوم أن التعليمات والإنذارات إذا لم يفهمها فهولة لا يكون تنفيذها على الوجه الأكمل. إن الله يظهر السلطان ولا يظهر القرآن. الواجب على ولاة الأمور أن يشعروا التعليم بالعقوبة، فإذا جاءت العقوبة جاء الالتزام بالإخفاء، وإذا كان لولا العقوبة فإنه يقع التفريط والتشاؤم. لأن من أمن العقاب وسأل أبو بكر المعروف، والله شرع الحدود والحدودات للسفر، وهو احكم الحاكم وقال على كل شيء سبحانه وتعالى، فجعل حد الزنا وحد السرقه وحد قطاع الطريق والى ذلك تواضع وتواجد على التراجم في كذلك. وهكذا تعزيرات يجب ان تقام لما في علم الفضل في التدخين وغير التدخين، ثم لا يترك للزواج والتراجع بالنسبه الى من لا يفهم الله بذلك ولا يعتقد تحريره او يتساهل، يعتقد تحريره ولكن يتساهل يضع في نفسه ويضع في ايمانه ويحتاج الى ذلك انسان والى من يرجعه عن هذا نفسه الضاربه.
يقول السائل: ما حكم ختان الاناث من المواليد وكيف السبيل الى ذلك، حيث ان هذا غير منتشر في المجتمع وينكر وجود من يحسن ذلك؟
الختان سنة من غير النساء ومن حق الجاهل آخر، وليس من بعض أهل العلم وغير الأمور سنة مؤكدة. الحديث الصحيح بدأ في الخمس: الختان والاستحباب والاستفسار والأمور ورأس الأعضاء. فتختن المرأة بأخذ شيء من ربها قريب لا ينهك حتى لا تتذكر من لحمة الجسد أو الرقيق يؤخذ منها قليلا. فالسنة تعني ذلك إذا تيسر من أحسن ذلك للرجال أو النساء فلا بأس، والسنة يؤخذ ذلك في حالة غيرها. وإذا تيسر أن يقول لبعض النساء كان واجبا أو فرض أكبر أو كان الصلاة ولكن ليس في واجب على الصحيح.
يقول السائل: ما حكم تحية المسجد وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الصلاة
والسلام عليه؟
فهذا مثل سنة مؤقتة في جميع الأوقات حتى لو كان سنة على الصحيح من بعد العصر أو بعد الصبح، فليس له أن يجلس حتى يؤدي هذه ركعتين، هذا هو السنة إذا كان على طهارة في الماء. في السؤال:
وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت
عنها؟ أما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر بالتعليم، فتراها عند قوله جل وعلا: إلا الله وسلم على النبي يا أيها النبي وسلم عليه وسلم تسليما. وكذلك في الأحاديث الواردة في الصلاة فقد وقع أهل العلم ونسقوها حديث كامل العظة وحديث أبي هريرة وحديث أبي محمد الساعدي وحديث أبي مسعود الأنصاري أجمعوها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، واجعل اذا قيامه انت صلي هذا. ان صلى المؤمن بنوع منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقد حصل المطلوب، وكان هذا في الصلاه وخارجها. لكن الصلاه يجب ان تؤدى هذه الصلاه في الشهر الاخير عند جمع الملحين وقال اخرونها سنه، والفرد انها واجبه قول قوي لانها سؤالها بذلك عليه الصلاه والسلام في الشهر الاخير قبل الدعاء، ثم يدعو بعد ذلك: استعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القمر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن ما تيسر ثم يسلم. اما الشهادة الاولى فهي شهادة التكفير، واختلف الاختلاف على حدوثها انها تشرع الشهادة الاول، والارجح انها تشرع راجح في وجهها بلا مصلى في الشهادة الاول ثم ينهى بها الثالثة قبل الدعاء. واذا اختصرها كما اختصرها الحديث في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الاحاديث صلى الله عليه وسلم عليه اللهم صل على وسلم عليه الصلاه والسلام فلا باس بذلك. يحصل المكتوب بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وان اتى بها كامله كما جاء في الحديث فما لك افضل ولكن يتردد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الروايه يختصر الناس على اقلها اختصار الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم حين يقترف الذنب لا يكتب من قبل الملك الموكل بذلك الا بعد 6 ساعات فان استغفر لم يكتب فما معناه؟ وهذا الحديث رواه الطبراني وهل هو حديث صحيح؟
لا اعلم له صحيح ولا اعلم صحه هذا الحديث. المعروف من الأدلة الشرعية أن لا تكتب لمن حصل تعب السيئات فإن تاب من سيئات نحى الله عنه فإن لقد سيئة كتاب.
يقول هذا السائل الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وقد أغلق كما تعلمون وفتح في هذه الأيام في مثل بلاد الاخوان وغيرها واحدث نفسي به مع انني متفرغ عن الشواغل ولدي استطاعه واجد بعض طلبه العلم. يقدحون في صدق نيه المجاهدين هناك فارشدوني.
هذا الذي يقدح في صدقهم فلا يقدح لا ينبغي الاختلاف اليه. جهاده في محل الله جهاد صالح وجهاد عظيم وجهاد يحدث عدو واكثر عدو ولا ينبغي ان يتساهل في هذا ولا يفكر ان يطلق مفكتين من يسيء الى الظن والجهاد معه الحق وواجب الجهاد معه وواجب تصحيحه ومساعده عند المال والنفس فانتهوا الكلام يسرعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم المسلمين باموالكم وانفسكم واسرتكم. انت اسم الله الجهاد معهم هذا حلو العظيم هذا الجهاد الذي قال عليه السنوين في داخل المصير ضد اليهود جهاد عظيم ما يفعل الله امته وهذا ما جهاد في كل مكان في افريقيا او غيرها ضد المسلمين الشيوعيين ودعاه النصرانيه والاباحيه والوثنيه كل من جهد في سبيل الله في خلال كلمه الله ومحاربته الكفر في اي مكان هو جهاد شرعي فلا ينبغي التثبيت عنه ولا الارجاح فالمجرمون يكون عين جاهل الصادقين لكن يجاهل الصدق يصلح النيه ويصلح اخوان الله واذا يشد اخبار الله عليهم بعضا او تقصيرا او معصيه يسبقهم ويذكرهم ويدفعهم الى استقامه الجهاد والوداع والمعاصي.
سماحه الشيخ ما زال بعض طلبه العلم يشككون في الصلاة في هذا المسجد مسجد عبد الله بن عباس وأن سبب عدم صحة الصلاة فيه أنه بني على قبور فنريد الفتوى الفاصلة في هذا الأمر.
هذا الكثير وقال في هذا الكثير أشدها عليه بما لا ينبغي أن يتفع بإطالة مشهور فمسجد قرأ ولا في الأمر نفس الغرور وإفرادها منه وتشجيعته عن جهاد صالح وصدق أراده وصدق ومعصيه لا ينبغي أن يصدق في ذلك وهذا هو هذا الواقع في شيخ رحمه الله رحمه الله وهذه العلماء الذين رافقوا عن الغالب ورافقوا عن التوسع فلا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك ويزعم أنه محل غرور أو أنه نفرة أن هذا بعض ولا يملك أن أحد يقول ذلك فإذا قل الاجتهاد والتحري في ولاة الأمور والعلماء في شيء من الأشياء وجب أخذها على حسن النية ووجب ترك المحاربة وترك التشبيه والتلبيس الذي يضر الناس ويضر كما هو الحق ويضر بالباطل. هذا كلام لا ينبغي أن يقال ومسجد مستقيم وصلاته مستقيمة وصحيحة والحمد لله رب العالمين.
سماحة الشيخ تقدم إلينا شاب يريد الزواج وهو يعمل في بنك أردوي فهل نزوجك؟
لما يقدم في هذا المهم يتوقع على الزواج ينتقل إلى عمل الله لأنه يضع عمله ويضع 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 عمله
يقول هذا السائل هو صحيح ان ارواح الاموات والاحياء تتقابل في المنام كذلك ما ذكر في كتاب الروح ابن الخير
وغلق رأي بعيد إن الله شعير ذلك الله عز وجل على كل شيء من الشيخ المتحاج ورأي بعيد تجنة ما هو رأي بعيد الله وتبقى عليه الصلاة والسلام على أن الله مؤمن رأي وعلى كل شيء يوم فلا نعمل حسنا ولا شرعا أن تتقي على الله يعلم نفسه واضحا في الله ولكن لا ترى من الماء ثم يقع من المعارك كبيرة يشهد من هذا الصحة فبلغ من المعارك كبيرة من الوجود تدل على غلط الأرواح ويقوم بالأعلى على كل شيء يشهد من ولا يكون من ذلك الجنة أن يصبح لها في الرؤية الدنيا كما ربي صلى الله عليه وسلم على صاحب القبر أي أسباب الأخرى فالحديث ذلك حيث ابن مخوي رضي الله عنه قال له يا رجل حتى أرد عليه السلام هذا الأثر الصحيح ومن عبد يمر على شخص كان يعلم يقول أن رد الله عز وجل حتى أرد عليه السلام فأنا أقول الجرعة وإن كان كان يوم الجنة ونفع بالله وما لم يصدق في يوم الجنة في الله سبحانه وتعالى بل عبد الله بن الخطاب لم يرسل بمراري كثيرة تتضمن دعاء الله دعاء الله وما بالأحياء فإخبار ربك ما رجل من مرة كيف له ان يقضي هذه الفترة اذا تاب الى الله سبحانه اذا ترك الصلاة المكان تستحي من ولك على الوراء ان تقنع فيه الرسائل على الاسلام وقد لو اصحن الزنا او اصحن الزنا او كذب المهاد ثم اتاه الله الوفاة فانه لا يدعوه فانه تبدين ما يدعوه
يقول هذا السائل والدنا العزيز إنا نحب إنا نحبك في الله وجزاك الله خيرا. أما السؤال فهو ما حكم أكل الدجاج المربى في مزارعنا لا سيما بعد القول أنها تتغذى على الدم والبودرة بأكل التسميد.